السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، أولئك لهم عذاب من رجز أليم. وأشهد أن لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين، حنفاء ولو كره الكافرون. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله، وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يشفي أمراضنا، وأن يرحم أمواتنا، وأن يعافي مصابنا، وأن يصلح ذات بيننا. اللهم أصلح بيوتنا، اللهم نور بيوتنا بالقرآن، ونور قلوبنا بالقرآن. اللهم نور بيوتنا بالقرآن، ونور قلوبنا بالقرآن، ونور قبورنا بعد الموت بالقرآن. اللهم اجعل لنا من أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمالنا نورا، ومن فوقنا نورا، واجعل لنا نورا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدنيا والآخرة. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا يا ربنا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا ندعوك ونستعين بك ونستهديك ونسترضيك ونتضرع إليك ونجأر إليك، لأننا ضعفاء، لأننا عاجزين، لأننا لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا. فندعوك يا ربنا، ونسألك يا إلهنا وسيدنا أن تبارك لنا فيما رزقتنا، وأن تزيدنا من فضلك. اللهم أتمم علينا نعمتك. اللهم إنا ندعوك أن ترحم موتانا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا. اللهم بارك لنا يا ربنا في بلدنا مصرنا، وفي سائر بلاد الإسلام. اللهم بارك لنا يا ربنا في مقدساتنا، بارك لنا في علومنا، بارك لنا في شيوخنا وأئمتنا، بارك لنا في قناتنا، بارك لنا في كل من يدعو إلى الخير ويدل عليه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أعدائك وأعدائنا. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائك وأعدائنا. من أرادوا بنا سوءا، من أرادوا بديننا شرا، من أرادوا ببيوتنا أو لبيوتنا خرابا، نعوذ بك يا ربنا من شرورهم، ونجعلك في نحورهم، أن تجعل دائرة السوء عليهم، وأن تخرج المسلمين من أيدي الظالمين سالمين غانمين بحولك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح نساءنا، وأصلح رجالنا، وأصلح بناتنا، وأصلح شبابنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. إخوتي أحبتي في الله، روى الإمام أبو داود في سننه بسند صححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أدلكم على نسائكم من أهل الجنة؟ ألا أدلكم على نسائكم من أهل الجنة؟ الرجال والنساء، منهم من يكون من أهل الجنة ومنهم من يكون من أهل النار. الرجال والنساء مكلفون من قبل الواحد القهار، فمن أطاع فاز فوزا عظيما، ومن عصى خاب وخسر خسرانا مبينا. قال نبينا المصطفى: ألا أدلكم على نسائكم من أهل الجنة؟ الودود، المرأة الودودة المحبة اللبة التي تود زوجها وتود أبناءها وتود أهلها وأهل زوجها وجيرانها والناس من حولها. الودود التي إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت: يدي في يدك لا أغمض عينا، أو لا تغمض لي عينا حتى ترضى، وفي رواية: لا أكتحل بنوم حتى ترضى. المرأة الصالحة كنز، وهي أثمن كنوز الدنيا بعد تقوى الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله من امرأة صالحة، والذي تزوج بامرأة غير صالحة يقول: آه والله لو فزت بامرأة صالحة تحفظ لي ولدي ومالي وعرضي، لو فزت بامرأة صالحة تعينني على أمر دنياي وديني، لو فزت بامرأة صالحة تسعدني في دنياي وتكون إن شاء الله معي في الجنة. المرأة الصالحة كنز من كنوز الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قال ابن عباس: أما الحسنة في الدنيا فهي الزوجة الصالحة. واحدة من بناتي من أخواتي تسألني: طب الرجل كنز أيضا، والرجل عليه أن يكون ودودا أيضا، لأن المرأة لا يمكن أن تكون ودودة لزوجها إلا إذا كان الزوج ودودا لزوجته، إلا إذا رأى زوجته غضبت أو باتت وهي تبكي ولا أدري كيف ينام رجل وامرأته تبكي لضعفها وعجزها ولظلمه لها ولتسلطه عليها. لهذا نحن نستعرض وصفا واحدا من أوصاف المرأة الصالحة، المرأة التي هي من أهل الجنة، وهو وصف للرجل الذي هو من أهل الجنة. لكن لأن البرنامج موجه للنساء والأخوات وللبنات، فنحن نتكلم عن مواصفات المرأة، وكلامي دائما موجه إلى المرأة. لهذا لا يلومني أحد ولا يظن أحد أنني دائما في صف النساء على الرجال، لأن الكلام موجه للنساء. نحن مع بيت، أنا دائما أقول صلاح البيت منشأه صلاح المرأة، وفساد البيت منشأه فساد المرأة، كما قال القائل: وأول خبث القوم خبث ترابه، وأول خبث الأرض خبث ترابه، أول خبث الماء خبث ترابه، وأول خبث الماء خبث ترابه، وأول خبث القوم خبث المناكح، وأول خبث الماء خبث ترابه. فإذا مر الماء على تراب طيب، على أرض طيبة، كما قال ربنا عز وجل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وأول خبث الماء خبث ترابه. وإذا مر الماء على نجاسة فإنه يحمل النجاسة ويتغير لونه وطعمه وريحه، حتى النبات الذي يسقى منه تغير. إيه والله، أنا رأيت شجرة تين تشرب من مكان تلقى فيه القاذورات وغائط وبول الناس، ما رأيت أسوأ منه تين في حياتي. التين الذي أقسم الله به في جماله وحلاوته وفائدته صار خبيثا نتنا لا يطيق أحد أن يأكله، لأنه يشرب من ماء غير طيب. وأول خبث الماء خبث ترابه، وأول خبث القوم خبث المناكح. اشتراط المرأة، اختيارها كنز لا يفنى. نحن اليوم مع بيت من البيوت التي أنبتت لنا نباتا صالحا، مع بيت من البيوت، وما أسعد البيت الذي تكون فيه المرأة ويكون فيه الرجل ويكون فيه الأولاد، على قلب رجل واحد، بينهم توافق، بينهم تحاب وتواد. الودودة التي إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب عليها زوجها جعلت يدها في يد زوجها وقالت: لا يكتحل لي عين بنوم حتى ترضى. والله لا يكتحل لي عين بنوم حتى ترضى، لا تبيت حتى ترضيه. والرجل كذلك، كيف يهنأ أن يأكل أو يضحك أو ينام وامرأته باكية؟ إيش هذا؟ كيف ترضى على نفسك بهذا وتتجرأ عليها، تستقوي عليها وتظلمها، ثم تأكل ملء بطنك وتنام ملء عينيك؟ كيف ترضى؟ نحن مع بيت، مع بيت، مع واحدة ممن تربت وشربت وتغذت بماء طيب وغذاء طيب، شربت الإسلام ورضعته من ثدي أمها المسلمة، مع بيت أم خالد، أمة بنت خالد ابن سعيد ابن العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، اسمها أمة، ولم يكن في الصحابيات من تسمت بهذا الاسم، لهذا سار لقبها أشهر من اسمها، فهي تعرف في كل الكتب بأم خالد بنت خالد ابن سعيد. نشأتها ومولدها، أبوها، وما أدراكم من أبوها، أمها، وما أدراكم من أمها، حتى نعرف كيف كانت تتكون البيوت. يا سلام. ودائما القاعدة عندنا من كلام ربنا: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. الطيبات للطيبين، هدى من الله، نعمة من الله، فضلا من الله. أسأل الله أن يجعلنا من الطيبين، وأن يجعل النساء المسلمين من الطيبات. أبوها خالد بن سعيد، أبوها خالد بن سعيد ابن العاص، خامس خمسة في الإسلام كما قال ذلك ابن سعد في الطبقات عن أم خالد بنت خالد، قالت: كان أبي خامس خمسة في الإسلام. أبوها خالد بن سعيد الشهيد، أخو الشهيد، بل أعمامها عمرو بن سعيد وأبان بن سعيد وسعيد بن سعيد، وأبوها خالد بن سعيد، وأخوها سعيد ابن خالد بن سعيد، الخمسة شهداء. منهم ثلاثة: أبوها وعمها عمرو بن سعيد وعمها أبان بن سعيد، قتلوا شهداء في أجنى دين أو في مرج الصفر سنة 13 أو 14 هجرية، حتى نعرف البيوت. أخواتي المسلمات أين نشأت؟ من أين تربت؟ علشان كده بنتكلم على البنت في نشأتها منذ صغرها، كيف نعلمها، كيف نغرس فيها فضائل الدين عن طريق الأم والأبي. وهذا المطلوب من الأم بالذات في السن الصغيرة، وهو الأصل عندنا. خالد بن سعيد بن العاص، خامس خمسة في الإسلام، أمها أميمة أو همينة بنت خلف ابن أسعد الخزاعية، أبوها أموي قرشي وأمها خزاعية. أسلم أبوها خامس خمسة، وأسلمت أمها مع أبيها، توافق، تحاب، تواد، لا خلاف، ما فيش مشاكل، ما فيش الحياة الصعبة، المشاكل التي يعيشها المسلمون في بيوتهم، إما أن ترى الزوجة صالحة وتدعو زوجها للصلاح فيأبى أن يطيعها أو أن يكون صالحة، أو الزوج صالح فتأبى الزوجة مجرد أنها تلبس الحجاب، معركة، مجرد أن تصلي الصلوات، معركة، مجرد أن تغض أو يغض بصره، معركة، خلافات مستمرة، لأنها لم تبنى على دين ولا على أساس. لكن لو بنيت الدين على أساس أن يكون الله ورسوله هو الحكم، هو الفيصل، هو القدوة، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. خالد بن سعيد بن العاص، قالت أم خالد: أبوها أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم في المكاتبات. أبوها كان كاتبا لرسول الله يكتب له المكاتبات، هو الذي كتب العهد والوثيقة بين النبي وبين ثقيف عند فتح الطائف. وأول ما كتب خالد بن سعيد فوق كتب بسم الله الرحمن الرحيم، فكان أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم في المكاتبات. وقال أهل العلم لم يكن أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم في المكاتبات هو خالد بن سعيد في التاريخ، إنما أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم في التاريخ مين؟ أنتوا عارفين أول واحد كتب بسم الله الرحمن الرحيم في المكاتبات من هو؟ سليمان النبي ابن داود النبي، هو الذي كتب إلى بلقيس ملكة سبأ، كتب لها إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. لكن في العرب أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم في المكاتبات هو خالد بن سعيد. خالد بن سعيد قالوا عنه كان وسيما جميلا عاقلا حازما، تزوج بأميمة بنت خلف أو هميمة بنت خلف، وكانت بينهما ألفة ومودة ومحبة. رأى في نومه يوما، خالد بن سعيد حكاية، حكاية هنتكلم عنها، لأنه ضروري أن تعرف لتعرف الولد اعرف أصله، لتعرف البنت اعرف أصلها. مش احنا بنقول إن العصا من هذه العصية ولا تلد الحية إلا حية، دايما نقول كده. عايز تتزوج البنت، عايز تاخد البنت، ارجع لأصلها، وأصلها الأساسي أمها ثم أبوها. فالأصل خالد بن سعيد ابن العاص رأى في نومه يوما أو ليلة كأنه على شفير بئر فيها نار تتلهب، ورأى فيما يرى النائم وهو ينظر إلى النار يحطم بعضها بعضا. في رواية أن أباه فيها، أبوه سعيد بن العاص أبو أحيحة أحد أكابر قريش، وأحد أكابر قريش في الكفر والضلال. اسمع مني بس عشان تعرف، أبوها كان جدها كان حاجة كبيرة من أكبر الناس. في ترجمة خالد بن سعيد بن العاص أن أباه أبا أحيحة سعيد بن العاص كان يبغض رسول الله ويبغض المسلمين، وعلشان كده تسلط على ابنه تسلطا شديدا. رأى خالد بن سعيد في منامه كأنه على شفير بئر فيها نار تتلهب وهو ينظر فيها، فإذا بأبيه يدفعه إلى النار دفعة، وفي رواية أن أباه في النار ويجذبه إليه جذبا، وهو خائف. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بحقويه، الحقو اللي هو موضع الحزام، كانوا أيام زمان يلبسوا إزار، إزار يلفوك على وسطهم وفي حزام، ورداء قطعة قماش من فوق تستر الجزء الأعلى، الإزار ده أقوى حاجة مربوط جامد. قال فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذه من حقويه لئلا يقع في هذه النار. فلما أصبح خالد بن سعيد قال والله إنها لرؤيا حق، وما كانش لسه سمع ببعثة النبي، لسه في أول الإسلام. فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان صديقا له، وأبو بكر معروف بين قريش بأنه يعبر الرؤى، كان رجلا عاقلا معبرا للرؤيا، نسابا يعرف الأنساب كما في وصف الصديق رضي الله عنه، وكان تاجرا ثريا، وكان رجلا رحيما ودودا أليفا يألفه الناس جميعا. فذهب إليه خالد بن سعيد فقص عليه الرؤيا، قال والله إنها لرؤيا حق، هذا أبوك يأخذ بيدك إلى النار، ورسول الله يمنعك من الوقوع فيها، فاذهب إليه واتبعه، فإنه يدعو إلى دين جديد، يدعو إلى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فذهب خالد مباشرة، وده من عقله وحزمه، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسه في أول الإسلام، فقال يا محمد إلى ما تدعو؟ قال أدعو إلى أن تعبد الله، أو أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما عنده من كتاب الله، ففي التو أسلم خالد بن سعيد. فقال بعضهم كان ثالث، ثلاثة، رابع، أربعة، وابنته أم خالد قالت كان خامس، خمسة بعد أبي بكر وعلي وزيد وسعد بن أبي وقاص، ثم كان هو الخامس، أبي بكر وزيد وعلي وسعد بن أبي وقاص وهو الخامس. قال ثم رجع إلى زوجته فأسلمت على طول. أنا اتبعت محمدا وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إنه يدعو إلى إفراد الله بالعبادة والطلب والخوف والرجاء والطاعة، ويدعو إلى مكارم الأخلاق وأفاضلها، وينهى عن الشرك والعصيان وقطيعة الأرحام وظلم العباد. ثم قال لها ما قال له النبي فأسلمت. يا سلام، هو ده اللي أنا دائما أقوله، الزوجة الودودة الهينة اللينة المطيعة لزوجها، ما أسهلها ولا تعب ولا مشقة ولا شيء ولا حاجة. أول مرة تسمع هذا الكلام، لكن هي لثقتها في زوجها، وأنا دائما أقول، معلش سامحوني أني أكرر هذا الكلام كثيرا، إن المرأة لما تثق في زوجها، لما تعرف إنه صادق، لما تعرف إنه عفيف طاهر، لما تعرف إنه شهم رجل عنده مروءة، لما تعرف إنه كريم سخي، لما تعرف إنه بيحبها ويخاف عليها ويحرص عليها، مش هتسمع كلامه ليه؟ مجرد ما قال لا أسلمت، فأسلمت هي وزوجها. وكان أبوه أبو أحيحة شديد على المسلمين، وبلغه خبر إسلام ولده خالد بن سعيد، فأرسل أولاده إليه. قالوا أبو أحيحة كان عنده ثمان ذكور وثمان إناث، ثمانية ذكور وثمان إناث، وقيل كان عنده 20 ذكرا وعشرين امرأة، أي حاجة، لكن المعروف منهم 8 من الذكور. فأرسل إليه إخوته فجاءوا به، قال هل صبوت واتبعت هذا الذي جاء ليفرق آلهتنا ويعيب ديننا، ليفرق كلمتنا ويعيب آلهتنا ويدعي بدعوة جديدة ودين جديد؟ قال نعم، وشهدت شهادة الحق أنه لا إله إلا الله. قالوا فضربه بعصا في يده حتى كسرها، ثم أمر أبناءه بأن يحبسوه في مكان وأن يمنعوا عنه الطعام لمدة 3 أيام، ثم جيء به فقال له أبوه كيف أنت؟ قال في نعمة والله وعافية، نعمة كبرى. قال لئن لم ترجع عما أنت فيه لأحرمنك الرزق. قال إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، إن الله هو الرزاق، افعل ما شئت. قال له إذن اغرب عن وجهي لا أريدك، وطرده من بيته. فجاء إلى رسول الله وجلس مع النبي حتى جاءت السنة الخامسة. كان أبوه شديد وغليظ على المسلمين وشديد جدا عليهم، وهو من أشد الناس تعذيبا للمسلمين مع أبي جهل وأبي لهب وعتبة وشيبة وهذا الفريق الذي افترى على المسلمين افتراء عظيما. قيل إن من عجائب ما قرأت عن أبي أحيحة جد أم خالد، قيل إنه مرض مرضا شديدا، فقال وهو في مرض موته: لئن عوفيت من هذا المرض وكشف عني ما بي لا يعبد إله ابن أبي كبشة في بلاد العرب. لو خفيت وشفيت أنا بقى اللي هقف لمحمد، لن يعبد إله ابن أبي كبشة في جزيرة العرب. فذهبوا إلى خالد بن سعيد ابنه الذي معنا وقالوا له إن أباك يقول كذا. قال اللهم لا ترد عليه عافيته، فمات في مرضه هذا. وهكذا كل ظالم، كل معتدي، كل آثم، كل جريء على دين الله وعلى خلق الله وعلى عباد الله لا بد أن يذيقه الله لباس الجوع والفقر والمرض والآفات. أسأل الله السلامة لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. لما جاءت السنة الخامسة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه بأن يهاجروا إلى الحبشة، فهاجر 11 رجلا وأربع نسوة بنسائهم وأربع من النساء إلى الحبشة، على رأسهم عثمان بن عفان وأبو سلمة وأم سلمة وعثمان بن مضعون. عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكان أول مهاجر بأهله إلى الله ورسوله. ثم في السنة في آخر السنة هذه السنة الخامسة هاجر البقية لما اشتد الأذى بأصحاب النبي، لأن الهجرة الأولى كانت في شهر رجب، ولما وصلوا إلى الحبشة جلسوا هناك إلى شهر شوال وجاءهم الخبر أن المشركين أسلموا، فعادوا إلى مكة فرحين بأن الله فتح قلوب المشركين، فوجدوا الخبر كذبا، فمنهم من عاد وخرج إلى الهجرة الثانية. فكانت الهجرة الثانية إلى الحبشة، واسمحوا لي إن أنا بقول هذا التفصيل حتى نعرف شيئا من سيرة الحبيب وسيرة أصحابه التي نتكلم عنهم. فكانت الهجرة الثانية إلى الحبشة، هاجر 83 رجلا أو 82 رجلا أو 84 رجلا و18 امرأة. ممن هاجر الهجرة الثانية مين بقى؟ خالد بن سعيد وزوجته أميمة وأخوه عمرو بن سعيد وزوجته فاطمة. يا سلام، يعني عمرو أسلم؟ نعم، بعد إسلام أخيه بزمان، لما رأى أن أخاه متمسك بدين الله ورأى دين الله بدأ يظهر وبدأ نور الإسلام ينتشر، أسلم عمرو بن سعيد مع أخيه. فلما هاجروا إلى الحبشة خرج خالد بن سعيد وخرج عمرو بن سعيد وخرج خالد وزوجته أميمة إلى الحبشة في الهجرة الثانية، وهناك عاش في أمان وسلام وحياة طيبة يعبدون الله عز وجل، وهناك أنجبت أميمة من خالد ولدها عمرو بن خالد وأمة بنت خالد، فهي ولدت ببلاد الحبشة، ولدت بين أبوين مسلمين من أول ما ولدت رضي الله عنها، وهي تسمع عن دين الله وعن الإسلام، عاشت أحداث الإسلام في الحبشة. قالت رضي الله عنها وأرضاها: مكث أبي، أي أبي وأمي، في الحبشة أكثر من 10 سنوات مع عمي عمرو بن سعيد، لكن عمرو بن سعيد لحق بأخيه بعد 2 سنين من هجرته. عاشت وتربت ونشأت في بلاد الأمان والسلام على الإسلام والاستسلام لله رب العالمين. أبوها خالد بن سعيد رضي الله عنه، وعمها كما قلت لكم عمها أبان، وعمها عمرو بن سعيد بن العاص فارس، شهيد أجندين، أمير رضي الله عنه وأرضاه، عينه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على البحرين، وكان فارسا شهما، قتل شهيدا في معركة أجندين 13 هجرية لما خرج المسلمون إلى فتح الشام. وكانوا مين؟ كان خالد وعمر وأبان وسعيد بن سعيد وعمر بن خالد بن سعيد أخو أمه، أخو أم خالد هذه، خرجوا جميعا في حرب الشام. قتل أبوها وأعمامها عمر وأبان في فتح الروم. أبان بن سعيد ده أسلم متأخرة في صلح الحديبية، كان أبان بن سعيد هو الذي أجار عثمان ابن عفان لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش، لما عسكر النبي بالحديبية ومنعوه من دخول مكة وأداء العمرة، تمام، 6 هجرية، فأرسل النبي عثمان إلى قريش ليقول لهم: ما جئنا لحرب ولا جئنا لغزو ولا جئنا لشيء، ما جئنا إلا بسلاح الراكب مسالمين، نرجو العمرة وأن نطوف بالبيت الذي حرمنا منه 7 سنوات. لما وصل عثمان بن عفان إلى مكة، من الذي أجاره؟ أجاره أبان بن سعيد بن العاص، وكان صديقا لسيدنا عثمان، وكان ما زال على كفره شهم، عنده مروءة. أول ما رأى عثمان دخل إلى مكة قال له: أنت في حمايتي. وأبان مين؟ ابن سعيد بن العاص، سيد زعيم، ما حدش، كما قلت لكم، كان إذا لبس عمامة لا يلبس أحد مثلها حتى ينزعها ويغيرها، مفيش حد زيه، مفيش حد زي أبي أحيحة أبدا. فأبان بن سعيد هو الذي أجار سيدنا عثمان حتى وصل إلى مكة وعاد سالما، وقد أشيع أن عثمان قتل، ده كلام بس على الماشي. لكن سيدنا عمرو بن سعيد عمها الثاني خرج غوازيا إلى بلاد الشام. أقول لكم حتة تانية بالمرة: خالد بن سعيد وعمرو بن سعيد وأبان بن سعيد، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرف قدرهم وشأنهم، فولاهم، جعل خالد بن سعيد وليا على اليمن، وجعل أبان بن سعيد وليا على البحرين، وجعل عمرو بن سعيد واليا على خيبر، وفدك وبعض القرى المحيطة بها. لما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء الثلاثة إلى أبي بكر وقالوا كنا عمالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولن نعمل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونريد أن نخرج مع جيوش الإسلام لحرب المرتدين ولفتح بلاد العالمين. فأذن لهم أبو بكر فخرجوا في معارك الروم. السيدة أم خالد تربت في بلاد الحبشة فتعلمت لغتها، لكن كما قلت لكم في اللقاء الأول لم يمنعها أن تتعلم لغة الحبشة أي واحد، وأي طفل صغير بينشأ في بيئة بيتعلم لسان قومه، اللسان اللي حواليه. علشان كده بنلاقي الولد اللي اتولد في روسيا يطلع يتكلم الروسية بدون أي مشاكل، اللي بينشأ في بلاد الإنجليزي يطلع يتكلم الإنجليزية، في بلاد في فرنسا يتعلم الفرنسية، في إسبانيا يتعلم الأسبانية. من نشأ وولد حتى من الأجانب في بلاد العرب يطلع يتعلم العربية بلغته. سيدنا إسماعيل لما ولد وعاش في مكة تعلم لغة العرب من قبائل العرب الذين سكنوا في مكة وعند الحرم، تعلم اللسان العربي رغم أنه كان يتكلم باللسان العبراني قبل ذلك أو أمه، لكن تعلم العربية. نشأت أم خالد في بلاد الحبشة، نشأت على الإسلام، عرفت أصوله وقواعده، سمعت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحبته قبل أن تراه، وكانت أمها تحكي لها عن النبي وعن التضحيات وعن العذاب الذي تعذبناه وعن الصبر والتحمل، تحكي لها. والبنت والولد عمرو بن سعيد وأم خالد بنت سعيد تسمع من أمها وتشتاق إلى رسول الله. حتى جاءت السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو في بداية السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستقر الحال بالمسلمين وفتح الله على رسوله البلاد وقلوب العباد، ودخل الناس في دين الله عز وجل، وخرج النبي إلى فتح خيبر في السنة السابعة. وهو هناك أرسل النبي عمرو بن أمية الضمري بسفينتين ليحمل المهاجرين من بلاد الحبشة إلى المدينة المنورة، فخرج وسمعت النجاشي والحديث ذكره الحافظ في الإصابة ابن الأسير في طبقات في الطبقات طبقات الكبرى لابن سعد، وابن الأثير في أزد الغابة، ذكر أنها قالت من ودعنا النجاشي وقال أقرئ رسول الله مني السلام جميعا. النجاشي كان قد أسلم، قصة إسلامه معروفة مع عمرو بن العاص وجعفر بن أبي طالب، لأن المجموعة الثانية من المهاجرين كان القائد بتاعهم أو المتحدث باسمهم هو جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وزوجته أسماء بنت عميس. قال فلما خرجت تقول ودعنا النجاشي وهو يقول أقرئ رسول الله مني السلام جميعا. قالت فلما عدنا من الحبشة إلى مدينة رسول الله أدركنا النبي وهو في خيبر، فقسم النبي للمهاجرين العائدين من الحبشة من غنائم خيبر قسما وأعطاهم نصيبا، فكأنهم قد شهدوا فتح خيبر مع النبي صلى الله عليه وسلم. شو بقى هذه البنت الذكية الفطنة، بنت سيد السادات وأحد الشهداء، بنت خالد بن سعيد بن العاص، قالت: فلما عدت إلى المدينة ذهبت إلى النبي. أول مرة تشوف النبي بعد الحديث الطويل، بعد الحرمان، بعد السنين، ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول أم خالد: فكنت ممن أقرأ رسول الله من النجاشي السلام. يا سلام، حتى أنت يا صغنطوطة، أنت يا جارية صغيرة، تبلغت على حس أنها أمانة، سلموا على النبي، بلغوا رسول الله مني السلام. فتقول أم خالد: فكنت ممن أقرأ رسول الله من النجاشي السلام. لما دخلت عليه قالت له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، النجاشي يقرئك السلام. ليرد عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال له فلان يسلم عليك، فيقول: السلام على الله إليه وعليك وعليه السلام. فقال النبي لأم خالد: على النجاشي السلام، وعليك يا أم خالد السلام. وأول من لقبها بلقب أم خالد هو رسول الله. هي كان اسمها أمة بنت خالد بن سعيد، مين اللي لقبها بأم خالد وهي لسه جارية صغيرة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي لقبها بأم خالد. كيف كان ذلك؟ هذا ما نراه في لقائنا القادم إن شاء الله. رسول الله يلقبها بأم خالد ويدعو لها بدعوة مباركة وهي صغيرة، كانت هذه الدعوة لها فتحا بعد أن فازت بسلام الله وسلام رسوله عليها، لما قال لها: عليك وعلى النجاشي السلام. هنيئا لأم خالد من تربت ونشأت هذه التربية ونشأت هذه النشأة. مش عايزكم تتوهوا، لكن أنا عايز أحكي بس كيف كانت تحيا البيوت، كيف كانت تعيش في أمان وأمن، في مودة ومحبة، يعرف الزوج لزوجته حقها، وتعرف الزوجة لزوجها حقها حقه، وتعرف لأبنائها حقهم. أسأل الله أن يبارك في بيوتنا، وأن يبارك في بلدنا، وأن يبارك لنا في ديننا وعافيتنا. وفي الختام أستودعكم الملك السلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات،
قدوة للمؤمنات،
قد جعلناها دروسا شافعات نافعات.